إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن المحاماة لعلاقتها القوية وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة ولها فوائدها، وأن نظام المحاماة السعودي الصادر عام 1422 للهجرة عرف المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا. والمحاماة مهنة هامة فيها خطرها وخطورتها، وذكرت في الحلقة الماضية أن الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، وأن هذا مما يتميز به النظام القضائي السعودي عن كثير من الأنظمة القضائية التي تشترط في الترافع أمام المحاكم وجود محامي. وأشرت إلى أن في توكيل المحامي في الترافع فوائد لا تخفى. وفي هذه الحلقة نستعرض الشروط التي يلزم توفرها في من يرخص له بالعمل في مهنة المحاماة، وهي منصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المحاماة، ونصها: يشترط في من يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط في من يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: ألف، أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. ب، أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. جيم، أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتخفض هذه المدة إلى 1 سنة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أي منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. دال، أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. ها، أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل، واو، أن يكون مقيما في المملكة. وتضيف اللائحة التنفيذية للمادة أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص، وأنه يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة. وتوضح المادة السابعة أن الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة يصدر بقرار من وزير العدل، وتكون مدته 5 سنوات قابلة للتجديد. وتوجب المادة الثامنة على وزارة العدل أن تبلغ المحاكم وديوان المظالم واللجان شبه القضائية بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده. ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه. وتجيز المادة العاشرة تكوين شركة مهنية للمحاماة بين 2 أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية، ولا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهما موظفا لدى الآخر. وأما واجبات المحامين وحقوقهم في نظام المحاماة فقد خصص لها الباب 2 من النظام. جاء في المادة 11 على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. وتضيف اللائحة التنفيذية الآتي: على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي. وعلى المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة، وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة. ولا يحق لأحد المحامين إذا كانوا 2 فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد توكيل الغير عن الموكل إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير. وعلى المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لددا أو شغبا أو إيذاء لخصمه أو غيره في مجلس الترافع. وعلى المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية أو الإخلال بسير العدالة. وفي المادة 12 لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. وتضيف اللائحة على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية أو ما يوحي إليها كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء أو الدفاع عن القضية. وكل هذه مستمعي الأفاضل واجبات تحمي حق الموكل الذي وكل المحامي كي لا يضار من عمل المحامي، إذ إن المحامي بمجرد توكيله في الدعوى يتمكن من الخوض فيها وفي حضور جلساتها والإدلاء فيها نيابة عن موكله، وله الكتابة فيها واتخاذ مواقف مؤثرة نيابة عن الموكل. ولذا وجبت العناية ببيان هذه الواجبات حفظا للحقوق. وبقيت واجبات وحقوق للمحامي وعليه، وبيانها في المادة 13 من هذا النظام. وبها نبدأ الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.